بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وللتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مجموعة اتصالات تنتظر نأخذها ثم نعود إلى الأسئلة المتبقية. فضل محمد،
حياك يا شيخ.
مرحبا، هلا وسهلا.
بارك الله فيك.
مرحبا أخوي.
يا حياك، مبروك على الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك.
يا سيدي، أبا أكلمك عن موضوع شخص صراحة بيني أنا وياه.
أي نعم.
لأنين يمكن ثلاثة عندي. هذا الشخص كنت تعرفت عليه في الدوام.
أي.
وصرت وجيت أنا وياه على بركة الله. فحتى طلب مني من شان زوج عندي البنت.
أي.
وقربت وجيت عند الأهل وقربوه وشافوه طيب وزين وهذا. وملكنا. عقب أيام تبين إنه يشرب خمر. فالبنت رفضت، ده صارت صلاة استسقاء ورفضت إنه ما تبغي.
صلاة استخارة يعني.
حاول. ها؟
صلاة استخارة يعني.
أيوة، وحاولت حاولنا فيها إنه خلاص بوده وعاهدني وهذا. ماشي منه. فما هو لزمنا عليه وطلق البنت، عطينا المال كامل، رجعت له المال.
أي نعم.
من يوم 2010 إلى الحين هو مستمر وياي وما عمره ما يودم يطول عم وعم يزعق. يوم أنا عنده لو تم سنة ما يسكر، ومن أسير عنه يسكر، يتم يسكر. وحتى توف رمضان، أول رمضان سكر. وأنا كرهت وما دانيت، قلت ما أسير وياك ولا أي وياك ولا وشو تو خاف. حتى لي مرة واحدة من الأمرار غارشت خمر كبيتها لعراسه، وهو ما يقول شيء. الخمار ما حد مثله خمر ولا حد مثله شيء، لكن أنا كبيت له خمر وهو متكفل، وبعده ما يجيبه. أو عاهدت إنه ما أريده، ما أسير وياك ولا أي وياك.
طيب.
فتو الحين مصمم وياي تصميمة واحدة، تو الحين وشروا ودروا مرة قطعا ولا استمروا وياه بالهداوة. ما رأي منهم يا 2010 لنا الحين.
يصلي يا أخوي محمد ويصلي.
يوم يودر الخمر يصلي.
إيه؟
ويوم ما يودر ياخذها وحدة، حتى الدوام يودره.
أكيد شيء طبيعي. شيء طبيعي. طيب يا أخي محمد،
أقول أبشر. الله يهديك إن شاء الله.
آمين. ندعو له بالهداية. بارك الله فيك. أبشر إن شاء الله.
ما قادر، أتوحين ما قادر أستمر عنده وياه.
إن شاء الله.
ولا أودره. أنا مدني بها الشراب، أنا إنسان ما أشرب، ما داني.
جزاك الله خير.
يقول لي هذا الإنسان هذا كان السكر هرواي، تولي يشوفون الناس يقول هذا هرواي سكر.
صحيح صحيح صحيح. على العموم أخوي محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ شيء
سؤال ثاني. طال عمرك أقول رمضان يانس أخرف أرطب هذا، وعطيته ليهان هذا، وكان يشوى كل اللي يرطبين.
كيف أعد علي؟
أخرف أرطب من النخل.
أي نعم. جام. أيوة
قدام البيت.
أي.
أعطيت الأطفال هذا أرطب كذا، وكان إيش أنا وقت الأرطبتين وكلتهم.
إيه.
فما أذكر قبل المغرب بعشر دقائق.
إيه نعم.
وعقب صرت أتمسح حق المغرب، جلست مضمض، كان أذكر إنه خلص أنا صايم وكلت أرطب.
إيه.
قال لي الجماعة نسيان، هذا نسيان ما في مشكلة.
إن شاء الله.
لكن عادي قلت أتذكر من الشيخ.
إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله. أبشر.
مرحبا. لا تنجرك، ما بحيرك المرة.
طيب.
إن شاء الله بتصل فينا.
وأنت بخير، وأنت بخير. مرحبا. 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 علي. علي من عمان، تفضل يا علي. تفضل يا علي. راح. طيب. أم كريم.
هلا شيخ.
مرحبا، تفضلي.
بسألك سؤال عن الزكاة يا شيخ.
اي نعم.
الزكاة يتم اخراجها بحبوب يعني قمح ورز وشي، ولا بيتم اخراجها عادي اذا اخرجناها معلبات ومعكرونة او بيزات؟
هذه اي زكاة هذه؟
زكاة الفطر.
زكاة الفطر، ها. طيب يا ام كريم. مرحبا أختي. مرحبا. بشار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز من حارك.
أهلا وسهلا أخوي، تفضل.
هاي طيب. ألو.
تفضل يا بشار، تفضل.
شارش.
خاف اسمه مو بشار ولذلك يمكن تفضل. أبو سعود.
نعم.
تفضل.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أخوي.
يا الله وسهلا. بارك عليك الشهر إن شاء الله.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى الجميع.
بغيت عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل تفضل أبو سعود.
السؤال الأول، هل الرجل الذي تزوج موسى عليه السلام ابنته هو النبي شعيب؟
طيب يا أبو سعود.
والسؤال الثاني، صلاة التهجد بالعشر الأواخر من رمضان هل تصلى لزوما في المسجد أم في البيت؟ وهل هي واجبة للرجال والنساء؟
التهجد؟
أيوة، اللي تصلى في صلاة بالعشر الأواخر من رمضان.
إن شاء الله يا أبو سعود.
شكرا جزيلا أحسن.
مرحبا مرحبا. عفوا. من؟ أم شذا؟ أم شذا تفضلي. خلاص طيب طيب طيب. أرجع الأسئلة. بالأمس الأخت أم محمد من أبو ظبي عودت تسأل من جديد وأنا أجبتها في آخر البرنامج. هي تقول مسكينة بأن تريد الحمل وتفاجأت بنزول الدورة، تقول يعني زوجها مقصر في حقها وشيء من هذا القبيل، تقول يعني حصل مني صراخ وصياح وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا يعني تسخط؟ هل مثلا حينما وضعت اللوم على الزوج أكون قد أثمت في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد، أنا أجبتك إجابة سريعة بالأمس لأن وقت البرنامج انتهى، وذكرت قبلها بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت الآن تسعين إلى الحمل وما تدرين هل الحمل هذا سيكون في مصلحتك أم سيكون هناك شر عليك، ما تدرين. ولذلك الله عز وجل حينما يعني أبعد الحمل عنك إنما لحكمة يريدها الله. فالواجب عليك أن ترضي عن الله وتؤمني بقدر الله وترضي بقضاء الله وتعلمي بأن تأخير الحمل إنما هو خير لك، خير لك. ما تدرين أخت الفاضل، يمكن تكتشفين هذا فيما بعد. ولذلك ربنا جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار. فالواجب على المؤمن الرضا، الرضا بكل ما يعني قسم الله وقضى، ولا يجوز له أن يسخط، ولا يجوز له أن يضع اللوم هنا واللوم هنا. صحيح قد يكون زوجك سبب من الأسباب، لكن لله حكمة في ذلك، لله حكمة في ذلك. فثقي بربك يا أخت الفاضل وأحسن الظن بالله، وربنا جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء بما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على إحسان الظن بالله. إحسان الظن بالله دليل على قوة الإيمان بالقدر، ودليل على الرضا بالقضاء، ودليل على أن هناك إيمان يتربع على عرش القلب حينما يكون الإنسان يعني محسنا الظن بالله، ويعلم بأن أي شيء يصرفه الله عنه حتى لو كان محبوب إلى الإنسان إنما لحكمة يريدها الله عز وجل لا يعلمها العبد، وإنما الله هو الذي يعلمها. مصطفى بارك الله فيه بالأمس سأل أربعة أسئلة. يسأل في سؤال الأول عن حكم بلع البلغم في الصلاة والصيام. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للبلغم طبعا هو مستقذر ومستقبح، ويعني العلماء دائما يبحثون في أبواب الصيام، ما يبحثون في أبواب الصلاة، إلا أن يكون هناك قد غلبه وأراد أن يتنخم فإنهم يمنعون من أن يتفل في جهة القبلة أو عن يمينه، وإنما في أسفل قدم. هذا قديما لما كانت الأرض المسجد من الحصباء، لم تكن مثل هذه السجاجيد الآن وكذا، ولذلك الآن ممكن يأخذ منديل ويتفل فيه أو عمامته أو غترته مثلا، وإذا خرج نظفها. ولو بلعها أثناء الصلاة معلش، لو بلع النخامة أثناء الصلاة معلش. بالنسبة لأبواب الصيام، الكلام في هذه المسألة في أبواب الصيام، ولذلك يقولون يفرقون بعضهم بين النخامة التي تنزل من الرأس والنخامة التي تظهر من الصدر، ويذكرون يعني كلام طويل فيها إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها أو إذا نزلت مباشرة إلى الجوف، كلام طويل. أنا لا أريد أن يعني أضيعك في هذه دوامة الخلاف بين الفقهاء، لكن الصواب اللي يظهر لي بعد بحث ونظر في هذه المسألة أنه إذا حصل أن الصائم ابتلع نخامة سواء نزلت إلى فمه أو دخلت إلى جوفه مباشرة أن صومه صحيح، وإن كان الأفضل والأولى له أنه يلفظها ولا يبلعها ما دام أن حصلت في فمه، يستعمل مناديل كلينكس يسمونه أو عمامته أو شيء يلفظها، هذا إذا كان في الصلاة يعني صائم في الصلاة، أما خارج الصلاة يتفلها ولا يبلعها. أما إذا غلبته هذا ما فيها كلام، أما إذا دخلت الفم ثم ابتلعها الصحيح بأن صومه صحيح، لأن هذه ليست في معنى الأكل ولا في معنى الشرب ولا في معنى الغذاء. مصطفى يسأل عن حديث لا صلاة بعد الصبح والعصر، يقول هل هو صحيح؟ نعم صحيح أخي الفاضل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يعني فترتفع، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس يعني يذهب قرص الشمس. والمقصود بالصلاة هنا يا أخي الفاضل، المقصود فيها صلاة النفل المطلق. النفل المطلق ما معنى ذلك؟ يعني يقوم شخص يتنفل يقول أريد أن أصلي صلاة نفل مطلق، نقول له لا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. لكن لو أراد أن يقضي سنة راتبة يعني مثل سنة الصبح، دخل المسجد ووجد الإمام يصلي صلى معهم، ثم أراد أن يقضي سنة الصبح بعد الصبح، نعم يجوز يجوز، تذكر فريضة فاتته يجوز يصليها بعد الصبح. كذلك بعد العصر، إن شخص نسي سنة الظهر البعدية فتذكر بعد صلاة العصر يصلي ركعتين والحمد لله رب العالمين. مصطفى يسأل عن دعاء العاشر من رمضان، اللهم اجعلنا من المتوكلين إلى آخر. أخي الفاضل، ليس عندنا هناك شيء اسمه دعاء العاشر ولا العشرين ولا الثلاثين، ما عندنا شيء من هذا، لا العاشر ولا العشرين ولا الثلاثين، ولذلك ما عندنا أي شيء اسمه دعاء ليالي رمضان، الليلة الأولى أو الثانية أو كذا أو العشر الأول والعشرين، ما عندنا هذا، كلها من البدع، هذه كلها من الأشياء التي ليس عليها أثار من علم، ولذلك أخي الفاضل ما عندنا شيء من هذا. حتى حديث رمضان أو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، هذا حديث ضعيف، وإن كان يروج للأسف الشديد عند كثير من الناس، حتى بعض الخطبة يروج مثل هذا الحديث، هذا حديث ضعيف. فما عندنا أدعية لكل ليلة من ليالي رمضان، ما عندنا دعاء اسمه دعاء العاشر من رمضان أبدا، لا يجوز للإنسان أن يعتقد ذلك، لأن هذا زيادة على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله الرسول ولا أمر به ولا قال به ولا فعله الصحابة رضي الله عنه، قال تعالوا ندعو الله في العشر الأول من رمضان أو العشرين الثاني من رمضان مثلا، العشرين من رمضان وهكذا، ما في شيء من هذا القبيل بارك الله فيك. مصطفى يسأل عن تفسير قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية عظيمة تشير إلى أن الله تعالى أمر المرأة بالاحتجاب، ولذلك عندنا الحجاب فريضة وشريعة وليس من قبيل العادات، لا، وإنما هو شريعة من الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآيات. والمعنى وليضربن بخمورهن، لاحظ لفظة الضرب هنا، الضرب معنى الإلصاق والشد بإحكام، الإلصاق والشد بإحكام، والجيوب هي فتحة العنق، فتحة العنق هذه سمى جيب. وهذه الآية جاءت لتبطل عادة عند أهل الجاهلية من نساء الجاهلية، النساء الجاهلية كن يظهرن الصدور والأعناق وشيء من النحر يظهرنه، فأمر الله عز وجل نساء المؤمنين أن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن يضربن بخمورهن على جيوبهن ضربا محكما بحيث أنها ما تضعه مثل بعض النساء الآن تضع ملفعها هكذا من دون كذا، فإذا جاءت الريح شفته وظهر شيء من صدرها ثم تعود، وبهذه الطريقة لا، ربنا جل وعلا نهى عن ذلك. وليضربن أمر بالضرب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، والوحي كان ينزل في زمانهن، وهم العرب الأقحاح الذين يعرفون هذه المعاني، ماذا فعلن كما قالت عائشة رضي الله عنها وقد ترحمت عليهن نساء المهاجرات الأول. لما نزلت هذه الآية قامت من وجدت عندها يعني الخمار تغطت به، لأن الخمار هو الذي تخمر به المرأة رأسها وينزل على جيبها، هذا المعنى. ولذلك لما إذا بعض النساء كان عندها الخمار وبعض النساء ما عندها، فأخذت تشق من طرف إزارها ثم تضرب تغطي وجهها ومنطقة الصدر، هذا هو الذي أمر الله. ولذلك القرآن يفهم بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يفهم بفهم الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. ولذلك وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار هو غطاء الرأس، فأمر الله عز وجل بأن تأتي بالخمار كاملا لتغطي بدنها. وهذا بالمناسبة معروف في جميع الأديان والملل السابقة، معروف هذا الأمر، ولذلك هي شريعة ربانية. حتى إن أهل الكتابين كان عندهم هذا الأمر، فنساؤهن يحتجبن هذا الاحتجاب، ما بالنبي إلا وجاء بالأمر بستر النساء. والمقصود يا أخي الفاضل وليضربن بخمورهن، الخمار الذي يوضع على الرأس وعلى جيوبهن المنطقة الصدر. صحيح هناك قول لبعض العلماء بأن وليضربن بخمورهن على جيوبهن أنها تضرب بشدة وتحكم الخمار اللي على الجيب، قالوا وهذا فيه دليل على جواز كشف المرأة لوجهها فقط لوجهها. القول الآخر قالوا لا، هذه الآية تفيد على أن المرأة مأمورة بالستر كاملا، ولذلك الخمار هو الذي يأتي من أعلى الرأس فيضرب إلى منطقة الصدر والنحر. هذا هو تفسير العلماء. ولذلك هذه المسألة يعني مسألة كشف الوجه وعدم كشف الوجه خلافية، لكن مسألة أنه يحكم بحيث أنه لا يظهر شيء من بدن المرأة منطقة أسفل الوجه، هذا بالإجماع عند أهل العلم، بالإجماع لا يجوز لأحد أن يخالف ذلك. أجمعوا على أن المرأة تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. الوجه طبعا خلاف في مسألة الحجاب العام، أما في الصلاة فيجب عليها أن تكشف وجهها. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول شخص تعرفت عليه في الدوام، يقول صارت علاقة ثم قربته إلى أهلي، بعد ذلك يطلب الزواج، يقول زوجته بنتي، خطبها طبعا وملكنا وشيء من هذا القبيل، يقول تفاجأنا بأنه يشرب الخمر، فالبنت تقول أبدا، قالت أستخير ثم رفضته وأعطيناها المهر كامل. يقول طبعا لما طلق البنت من 2010، يقول هو مستمر في العلاقة معي يعني صديق وزميل وكذا، يقول إذا صرت معه ما يشرب الخمر، إذا ابتعدت عنه يشرب الخمر. يقول الآن ما هي يعني ما هي حدود العلاقة معه؟ هل أقطع العلاقة؟ هل أستمر معه؟ يقول أنا أخشى على سمعتي أيضا، إذا شافوني معه يقولون هذا صديق لواحد يشرب الخمر، ما العمل؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي عنك، أولا أحسنت على هذا السؤال وأحسنت على الاستفسار عن دينك، وشيء طيب وعظيم أن الناس يسألون عن الأمور المشكلة في حياتهم سواء الدينية أو الاجتماعية أو الشرعية. الأمر الثاني، أحسنت ابنتك يوم أن تركت هذا الرجل الذي يعاقر الخمرة، لأن هذا مما يرد به الزوج، مما يرد به الزوج، فهذا فسق والعياذ بالله. ولذلك شرب الخمر محرم بإجماع أهل الإسلام. وأحسنت البنت حينما اختارت يعني الحرية مثل ما يقولون، اختارت البعد عن زوج يمكن سيكون سبب من أسباب شقائها. الأمر الآخر، تبقى القضية بينك وبينه. الآن هذا الرجل إذا كان يا أخوي محمد عنده أصل الخير، رجل يصلي ورجل أقل شيء عنده شيء من الحياة والخجل، يعني هذه ممكن يبنى عليها يا أخي الفاضل، وممكن أنك تستمر معه العلاقة بشرط أنك تنوي في صدرك وقلبك أنك تستمر معه لله حتى يترك هذا المنكر، حتى يترك هذا المنكر. الأمر الثاني أنك تحرص على نصيحته باستمرار ووعظه وتذكيره وتخويفه بالله رب العالمين. وأما إذا كان لا، هي قضية مجرد والله صداقة لأجل يعني قضاء وطر، والله أنت مثلا هو يرغب في الجلوس معك وأن ترغب في الجلوس معه، أو مثلا فقط مجرد علاقة هكذا عابرة، يعني ممكن هذا تؤذيك، تؤذي سمعتك والناس سيلومونك، والله عز وجل يعني أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم ما يخالف. فإذا كانت يا أخي الفاضل نيتك الاستمرار معه لأجل إنقاذه من هذه المعصية وهذا المنكر، تؤجر على ذلك، تؤجر بشرط أنك تستمر في قضية الوعظ والتذكير. وإذا كان لا، القصد فقط لمجرد الصداقة والزمالة، أنا ما أنصحك بهذا. لماذا؟ لأن هذا ضرره عليك أكثر من نفعه، فيضر سمعتك، يضر كذا، وقد تألف هذا الشيء مع مرور الأيام، يعني يصبح عندك شيء عادي، شخص يشرب أمامك الخمر وأنت قلت يعني أنك تقسو عليه أحيانا، تصب الخمر على رأسه وكذا، لكن أنا ما أنصحك بهذه الطريقة. حاول أن تنزع يعني حب الخمر من قلبه، تنزع حب الخمر من قلبه اقتلاع تقتلع، وذلك بالوحي تذكره بالله، تذكره بكلام الله، تتلو عليه الآيات القرآنية، تتلو عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أخوي محمد أحاديث يعني يقف لها شعر الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مصير هؤلاء المدمنين على الخمر الذين يموتون ولم يتوبوا إلى الله عز وجل، بأن الله تعالى يسقيهم من طينة الخبال، وطينة الخبال هي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية، من أثر الحريق الحرق في النار تقدم لشارب الخمر مدمن الخمر ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا تبكيت وإهانة له. والمقصود بأن هناك جملة من الأحاديث ممكن تتلوها عليه لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. محمد يقول كنت أخرف رطب من قدام البيت، عندي نخل، يقول أخرف رطب، يقول بديت أعطي الأطفال على تمرتين تمرتين رطبتين، يقول نسيت وأكلت واحدة ما تذكرت إلا قبل الإفطار، يقول ماذا علي؟ ما عليك شيء، صومك صحيح بارك الله فيك. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا في الفرض والنفل ولله الحمد والمنة في أصح قول أهل العلم. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، كما جاء في الحديث الذي عند مسلم. فيا أخي الفاضل صومك صحيح واستمر ما دمت أنك أكلتها نسيانا، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نروح إليه ثم نعود بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضل يا شذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا شيخ، وتحياتي الأخوة العاملين معاك، صحة وعافية وسلامة إن شاء الله رمضان.
الله يحفظك.
شوف عندي سؤال الله يسلمك. بالنسبة يعني إحنا الزكاة نعطيها، يعني أنا أعطيتها لبنت أختي زين، وهذه أختي يعني هم حالتهم يعني تقريبا يعني متوسطة، يعني يحتاجوها، لكن دائما أعطيها لها، فأنا طالبة جامعية وهسه بعدها يعني هي خلصت بس يعني ما متعينة، ويعني خلتهم على قد حالهم يعني زين. أنا هل يعني مثلا أنا أحدد لها لازم هيك تشترين ولازم هيك تتصرفين بالفلوس لو هي حضرية، يعني حتى مثلا تحتاج ملابس، تحتاج مثلا ما أعرف كيف هي يعني
شال.
لو أقولها لها مثلا للأكل وللهامية ما أعرف يعني أنا ما أعتقد ذاك اليوم تقول ما يصير يعني مثلا أحل يتوفر
من
الكماليات او الاشياء
ان شاء الله يا اخت شذا. واضح واضح، ابشر ان شاء الله.
والسؤال الثاني شيخنا، يعني سابقا انا سالتك على هذا السؤال، يعني اختي استلفت كتاب يعني اخذته يعني قبل 15 او 20 سنه هذا الموضوع، وبقى كان عندنا شغله بي يعني هي امتحان وما اعرف شنو من الدائره، والدائره مالتها تفلشت يعني ما بدنا نعرف مصيرها شنو. إذا لقينا الدائرة مثلا ومثلا أبو الاستعلامات قال يعني ما خلنين وما هو بين بي أو يعني ماكو إشكال عليكم بي، يعني هل هذا يعني حلال أو ما من نعرف شو نتصرف في هذا الكتاب؟
إن شاء الله يا أخت شذا، أبشر إن شاء الله.
إيه
مرحبا الله. أهلا وسهلا، مرحبا. عليكم السلام. فتحية.
أهلا السلام.
عليكم السلام.
أبغى مع الشيخ الله يخليك.
تفضلي تفضلي، أنت على الهواء.
وي عافاك الله يخليك. أنا عندي ولد قد مشترية مع شي فرنسية وماشي مسلمة، وأنا ضد الشي، أنا ما بغيتوش باش يمشي هي مع الفرنسية، ونمت ألمة بزاف وذاك الشي، وما تاش كيسول عليا وذاك الشي، وما أشنو زعما ندير، واش نقدر ما نقدرش باش نتبعوا في الطريق ماشي مستقيمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلى الفحشاء والمنكر، لانها ماشي قال لك ماشي مسلمه، ما نقدرش باش نتحملها، ما نقدرش.
كم عمره ولدك؟
عنده 36.
36، الله المستعان. ابشر يا فتحيه، تسمعين الجواب ان شاء الله.
يا عفاك الله يخليك، بغيت نسولك على واش عندي الراجل ديالي، واش نقدر باش يكتب لي الدار حتى الى توفى هو تبقى لي الدار مكتوبه لي سميتي
ان شاء الله يا فتحيه.
هذا شكرا سيدي، عفاك الله يخليك. قولي لي اني مأثرة بزاف على هذا الشيء، واش ما نقدرش انا باش نستحمل فرنسيه باش تدخل عندي وداك الشيء وماشي من زلمان.
ابشري ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب بعد قليل.
شكرا شكرا.
اهلا
شكرا.
وسهلا اهلا وسهلا. نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد أن أسأل إن هل المكياج الخفيف الذي يباع فيه الفونديشن الذي يوحد لون البشرة حرام الخروج به أم حلال؟
هل إيش المكياج شو؟
المكياج الخفيف الذي يوضع فيه الفونديشن الذي يوحد الفونديشن هو الذي يوحد لون البشرة حرام الخروج به أم حلال؟
إن شاء الله يا نور.
شكرا.
مرحبا. هدية.
أيوة.
تفضلي هدية.
طيب.
تفضلي تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مصابة بالسكر. وعندي أنا مصابة بالسكر.
أيوة. أخفض التلفزيون يا هدية هدية أخفض التلفزيون على الآخر.
طيب. وعندي جروح في أصابع القدم.
أيوة.
ولما أتوضأ الماء يضرني يعني.
نعم.
يضر أصابعي.
نعم.
يعني كيف أتوضأ؟
إن شاء الله يا هدية.
وثاني سؤال، أنا عندي 1000 يورو حل عليها الحول، يعني كم أخرج الزكاة عليها؟
إن شاء الله يا هدية.
وثالث سؤال، في عندي صديقة لما تكوح ينزل عليها بول، وعند الصلاة يعني تقطع الصلاة وتروح تغير وكذا وترجع لها الكحة وينزل عليها برضو البول، يعني كيف تسوي؟
إن شاء الله يا هدية.
شكرا، الله يخليك.
أهلا وسهلا، مرحبا. سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يحكيك العافية.
عافيك سلمك.
شيخ، أنا سنويا في رمضان أخرج الزكاة.
أي نعم.
لكن الحين عندي مشروع وقف.
نعم.
فخرجت المبلغ هذا مال الوقف على أساس أن أدفع للمغاول حسب الإنجاز العمل.
أي نعم.
فهل هذا المبلغ عليه الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله يا سالم.
الله يحكيك العافية.
يعافيك سلمك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أم كريم بارك الله فيها تسأل عن زكاة الفطر، تقول كيف نخرجها؟ أختي أم كريم الله يرضى عليك بارك فيك، النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. فأنت سألت تقولين إيش نطلع، قمح ولا معلبات ولا شيء؟ لا، هو تخرجين طعام أهل البلد. بالنسبة لنا أنت في الإمارات تخرجين طعام أهل البلد. غالب طعام أهل البلد في منطقة الخليج عموما هو الرز، ولذلك تخرجين الرز بارك الله فيك الصاع عن كل نفر من العائلة. يعني أنت عليك صاع مثلا، زوجك أيضا صاع، على أولادك أيضا الصاع تقريبا. يعني احنا دائما نقول كيلوين ونص احتياط، وإن كان بعض العلماء يرى الزيادة وبعضهم يرى النقص، لكن ما زاد فهو صدق. فأخرجيه من طعام أهل البلد، وطعام أهل البلد الغالب الآن هو الرز بارك الله فيك. أبو سعود يقول، يسأل عن الرجل الذي زوج موسى عليه السلام ابنته، يقول هل هو شعيب؟ لا يا أخي الفاضل، ليس هو النبي شعيب، وإنما هذا رجل صالح من أهل مدين. لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل وتآمر عليه فرعون بسبب الحادثة، توجه تلقاء مدين وحصلت القصة بعد ذلك، ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج الآيات. المقصود هذا ليس شعيب. شعيب عليه السلام كان بينه وبين موسى زمن طويل جدا. هذا رجل صالح من مدينة مدين بارك الله فيك. أبو سعود يسأل يقول، هل التهجد لازم في المسجد أو في البيت أو وكذلك للنساء والرجال جميعا؟ أبو سعود الله يرضى عليك ويبارك فيك، لابد أن نعلم حكم قيام الليل. حكم قيام الليل بإجماع العلماء سنة وليس بواجب. أنا حسيت من سؤالك أبو سعود أن كأن قيام الليل فرض، وأن اللي ما يصلي قيام الليل يدخل النار. لا، مو بها الطريقة هذه. وإن كان يمكن تقصد شيء آخر، التهجد ما نقول لازم، لا، نقول السنة. التراويح قيام الليل والتهجد كل هذا سنة ولله الحمد، وهي ليس بفرض. لكن المسلم ما يخلي قيام الليل، المسلم ما يترك قيام الليل، خاصة في رمضان هذا الشهر العظيم اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي لفظ غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود أخي الفاضل بأن التهجد ما هو بلازم، وقضية أنه يصلي في البيت والمسجد الحمد لله مقبول، لكن الصلاة في المسجد أفضل. الصلاة في المسجد أفضل لماذا؟ لأن النبي طبعا للرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. شوف الآن اللهم بارك، نحن نقوم مع الإمام يمكن الإمام نصف ساعة فقط، أكثر الأئمة 45 دقيقة عندنا تقريبا، ها هذه 45 دقيقة ونصف ساعة اللي نصليها مع الأئمة الله عز وجل يجري علينا الحسنات، يمكن نروح ننام وكأننا قائمين الليل. الله عز وجل يجعل الحسنات يعني يعطينا من الحسنات ونحن نوام، نحن نايمين والحسنات تجري علينا بفضل الله. ثم لهذه الصلاة التي صليناها حتى انصرف الإمام يعني من الصلاة. ولذلك يا أخي فاضل، الرجل الأفضل أن يصلي في المسجد، والمرأة الأفضل أن تصلي في البيت. المرأة الأفضل أن تصلي في البيت، لكن إذا طلبت المرأة أنها تروح للمسجد ما تمنعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولذلك طبعا قال في آخر الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. فبعض النساء تقول والله أنا أرى صلاح قلبي وأرى يعني زيادة الإيمان لما أصلي مع جماعة المسجد، ما في شيء تصلي، لا تمنعه، لا تمنعوا إماء الله، يعني لا تمنعوا النساء من المساجد ما دام الحمد لله ما في خوف عليهن والمسجد قريب، ما يمنعنا. بارك الله في الجميع. شذا من العراق تقول هي تعطي زكاتها لبنت أختها، تقول هل أفرض عليها نوعية الشراء؟ لا يا أخت الفاضل، لا يجوز للإنسان الذي أخرج زكاة ماله أن يتدخل في قضية نوعية الصرف بالنسبة للفقير، هذا ما صارت زكاة، هذا صارت نفقة أو صار شيء من هذا القبيل. الزكاة حق للفقير في مال الغني، وليس للغني منه، وليس له فضل. الغني لازم يفهم، الأغنياء أصحاب أرباب الأموال لما يطلعون زكاتهم ليس لهم فضل وليس لهم منه على أحد، هذا حق للفقير في ماله. ولذلك لا يجوز لك ولا يجوز لأحد أن يقول لهذا الفقير أو المسكين أو الغارم والله اشتري فيه ثياب ولا اشتري فيه كذا، ولا ما يجوز أبدا. يملكه إياه للفقراء، يعني لام التمليك، يملكه للفقير، ولا يتدخل في نوعية الصرف أو في مثلا يقول له افعل كذا أو افعل كذا أبدا. في حالة يمكن، يعني مثلا عندك قريب عنده سفه مالي، يعني أنت تتيقنين وتعلمين أو يغلب على ظنك أنه لو أعطيت المال هذا يروح يشتري فيه مثلا أشياء من الكماليات أو يعبث فيه أو يفعل فيه محرمات والعياذ بالله، ممكن أنك تعطين لشخص من العائلة مثلا أو توكلين شخص تقول هذا زكاة لهذا الفقير أو لهذا المسكين، لكن تصرف فيه وفق المصلحة وشوف إيش الضروريات والحاجيات، لأني أعرف هذا الفقير. في فقراء للأسف الشديد عندهم سفه مالي، يعني عنده الآن لا أكل ولا شرب، يروح يشتري بهذا المبلغ من الزكاة إلكترونيات، يروح إلكترونيات ويروح يشتري موبايلات ويشتري إكسسوارات وشغلة، وهو محتاج للطعام والشراب وعياله بأمس الحاجة إلى المال، هذا يسمى سفه مالي. في من الفقيرات فقيرات عندهن سفه مالي وموجودات للأسف، فالزكاة لما تأتي إليها تعبث بها بأشياء ما لها قيمة، ما لها قيمة. فبهذه الحالة ممكن تعطينا لشخص تقول هذه زكاة فلان أو فلانة، وهذا أعرف بأنه ما عنده تصرف صحيح في المال، اصرف عليه أنت. بهذه الطريقة نكون قد يعني وصلنا إلى يعني مسألة توفيقية، وإن كان طبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى المنع، يعطى الفقير هو يتصرف، لكن اللي يتأمل في قواعد الشريعة يرى بأن من إذا كان هذا الفقير يفسد في هذا المال فيمنع، فبدل ما أحرمه من الزكاة لا أولي عليه، والولاية عندنا موجودة في الشريعة على اليتيم على السفيه على كذا، ممكن يتصرف عليه. شذا تقول بأنها سألتني قديما عن أخت لها تسلفت كتاب من دائرة وبقي عندها فترة، والدائرة يعني ذهبت وكذا، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أجبتك يا أختي شذا فيما سبق وقلت لك بأنه تبحثون عن الدائرة، ما يعني تبذلون جهد في البحث عنها، وإذا وجدتم الدائرة سلمتوها الكتاب، إذا الدائرة خلاص انتهت وذهب يعني ذهب مثلا عد لا توجد شيء اسمه دائرة، فيعني ممكن تستفيد منه، أو ممكن تضعه في مكتبة وقفية تتبرع فيه إذا كان مثلا من الكتب التي يستفاد منها وتصلح أن تكون وقف. أما إذا كان من الكتب التي لا تصلح أن تكون وقف، والمسألة يعني مثل العلوم التطبيقية هذه مثلا ما في شيء حتى لو تصرفت فيه، بارك الله فيك. فتحية من فرنسا تقول عندها ولد يريد أن يتزوج بفرنسية غير مسلمة، تقول أنا لا أريد هذا العمل ولا أحب هذا الفعل، تقول ما العمل؟ يا أختي فتحية بارك الله فيك، أنا سألتك متعمدا عن عمر ابنك، فتبين بأنه رجل كبير 36 سنة، ولذلك الواجب عليه أن يتقي الله وأن يرضي والدته، ولا يجوز له أن يقدم على مسألة الزواج والأم عليه غضبة وغير راضية، ولذلك قولي له لا بد أن تصله هذه الرسالة. لن يتوفق أبدا، لن يتوفق ما دمت أنك غير راضي عنه، ولك الحق الكامل في أنك تطلبين أنه لا يعيش عندك ما دام أنك غير مقتنعة بهذه المرأة، ما دام أنك مقتنعة بغير هذه المرأة لك الحق الكامل، لكن عليك يا أخت الفاضلة أن يعني تطلبينه وتتحدثين معه وتقولي له أنا لا يمكن أبدا أنني أرضى بمثل هذا الزواج. إن اقتنع الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل، وإن لم يقتنع فلك الحق الكامل في أن تقول له سامحني أخرج برا عني مثلا ما دمت أنك غير راضية بمثل هذا الأمر، تقولي امرأة غير مسلمة وأنا لا أستطيع العيش معها، ولا عندها الرغبة في الإسلام، ولا عندها مثلا يعني علامات على أنها تريد الإسلام وتريد كذا، لك الحق الكامل. أما إذا كان يا أخت الفاضلة يعني تشعرين بأن لديها رغبة في الإسلام وتريد أن تدخل البيت حتى تتعرف أكثر على الإسلام، وأنت تسهمين في إسلامها وتهدينا هداية دلالة، هذه نعمة من نعم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتحية تقول هل يجوز لزوجي أن يكتب لي الدار، يعني مثلا الآن قبل أن يموت وكذا يكون باسمي؟ يجوز للزوج أن يهب ماله لزوجته، يجوز للزوج أن يكتب البيت باسم زوجته، يكتب السيارة باسم زوجته، ما فيها شيء، هذه هبة تسمى هبة، لكن أهم شيء أن لا يقصد بذلك الإضرار ببقية الورث، لأن الشريعة جاءت بالمعاملة بنقيض القصد. فإذا كان هو يريد لما كتب باسمك يحرم أولاده، لا هذا ما يجوز. إذا كان أراد كتابة البيت باسمك حتى يحرم الورثة بقية الورثة لا، أما إذا كان لا الورثة عندهم خير ويهبهم ويعطيهم وراد أن يطمئن عليك ويسجل البيت باسمك ما في شيء، بارك الله فيك. نور بارك الله فيها تسأل تقول عن المكياج الخفيف الذي يوضع فيوحد لون البشرة، تقول هل يجوز الخروج فيه أم لا؟ أختي نور أو بنتي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها إذا خرجت خارج البيت، فإذا كان هذا المكياج الذي ذكرتيه أنت الآن يمثل زينة مثلا تتزين به المرأة لزوجها أو لنسائها مثلا كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآيات، فإن هذا ما يجوز المرأة تخرج تري الناس المكياج اللي وضعته أو تري شيء من هذا القبيل أبدا. أما إذا قصدت لا هو ليس مكياج بالمعنى المعروف، وإنما هو مجرد يعني شيء يوحد لون البشرة بحيث يجعل منطقة الوجه كاملة تأخذ لون واحد ولا يسمى مكياج، حتى من ينظر يرى بأن هذا لا يسمى مكياج، هذا طبعا ما لا بأس به. أما إذا كان لا يمثل مكياج فلا، هذا لمن طبعا تعتقد بكشف الوجه. هدية بارك الله فيها تسأل تقول بأنها مصابة بالسكر وعندها جروح في أصابع القدم، تقول يؤلمني الماء ماذا أعمل؟ أسأل الله أن يعافيك يا أختي هدية وأن يكتب لك الأجر والثواب، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أولا أختي الفاضلة بالنسبة للوضوء يجب على الإنسان أن يأتي بفروض الوضوء الستة، يعني غسل الأعضاء ومن جملتها الرجلين. إذا كان يا أختي الفاضلة غسل القدمين يمثل مشكلة عندك وألم، فأنا أنصحك بنصيحة، أولا أنك تتوضئين وضوء مثلا الأول مثلا وضوء الفجر، ثم تلبسين الجوارب وتبدأين تمسحين إلى اليوم الثاني، فهذا يعفيك عن قضية الغسل القدمين. إذا كنت ممنوعة من الغسل مطلقا، قيل لك بأنك ما تغسلين يعني لا مرة ولا مرتين، وهذا أعتقد أنه صعب، ما أحد يقوله، لأن عندك تغتسلين وشيء من هذا القبيل، فتمسحين تغسلين الطرف الذي غير مصاب بالجروح والباقي تمسحين عليه مسحا مسحا. لكن الطريقة الأولى يا أخت الفاضلة يعني أعتقد بأنها مناسبة لك، تتوضئين وضوء واحد وتستمرين في قضية المسح. إلى طبعا بداية المسح أنا ذكرتها كثير، من أول مسحة بعد حدث، يعني أفترض توضأت لصلاة الفجر ثم لبست الجوربين وما أحدثت إلا الساعة 12 ظهرا، 12 ثم مسحتي بدأت المسح، ينتهي المسح الساعة 12 ظهرا من اليوم الثاني، وبهذا أعتقد تستطيعين التوفيق في مسألة الجوارب. هذه تسأل تقول بأن عندها 1000 يورو، تقول كم الزكاة؟ ما عليك زكاة فيها يا أخت الفاضل، 1000 أورو ما فيها زكاة، وإذا حبيت تزكينها على نصاب الفضة، ما أدري والله نصاب الفضة كم، ممكن تطلعين 25 أورو، 1000 درهم فيها 25 أورو، إذا حبيت تزكين طلعيها وتؤجرين بإذن الله. هدية تسأل تقول لها صديقة لما يعني تكح ينزل معها بول، تقول أحيانا أثناء الصلاة يستمر معها، كلما كحت نزل منها البول، تقول تذهب يعني تعيد الوضوء بمثل هذا الطريق. أخت الفاضل بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن هذه المرأة مريضة بسلس البول أو عندها شيء من الاحتقان، ولذلك أخت الفاضل قولي لها أن إذا جاءت تصلي تتوضأ، إذا جاءت تصلي تتوضأ، تتوضأ وتدخل بالصلاة مباشرة. فإذا حصل عندها كحة ونزل شيء، وهي يعني بعض الناس قد يتوهم هذا، لكن نفترض أنه حصل ما عليها شيء لأنها معذورة، والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سالم بارك الله فيه يقول أنا دائما أخرج زكاة مالي في رمضان، يقول الحمد لله عندي مشروع وقف، يقول أخرجت هذا المبلغ للمقاول الآن يعني جهزته لإخراجه، هل عليه زكاة؟ لا ما عليه زكاة. أي مال يا أخوي سالم الله يرضى عليك ويتقبل منك يا رب، أي مال أخرج للصدقة للوقف مثلا أو الزكاة وتأخر، هذا ما عليه زكاة، ما فيه الزكاة. يعني بعض الأشخاص الآن يطلع مبلغ زكاة وينساه، أو في ظروف معينة منعته من إخراجه، أو ينتظر فقير غائب ها ويمر عليه سنة ما عليه زكاة، هذا المال ما عليه زكاة. شخص الآن طلع مبلغ يقول هذا وقف، نطق بلسانه قال هذا وقف، يبني مسجد، يحفر بئر، أي مشروع من مشروعات الوقف، هذا المبلغ حتى لو كان كبير نفترض 1000000 ما عليه زكاة، ولو حال عليه السنة ما دام عزله. شخص الآن عنده صدقة مثلا وعزلها وقال بأن هذه صدقة سأخرجها وتأخر شوي، هذه ما عليها زكاة. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوتي مع دعائي لكم بالقبول، وأيضا دعائي بالشكر والتقدير ولطاقم البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.